أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم بالأمس الكلام عن الطريق الرابع من طرق إثبات الوثاقة، وهو دعوة الإجماع على التصديق أو على التوثيق، أو ما يعرف بأصحاب الإجماع. وبعد اتضاح هذا المطلب، وهو إن ثبت هذا الإجماع فبها ونعمت، وإن لم يثبت هذا الإجماع ولم يكن هناك واقعا إجماع من الطائفة، فإنه تكفينا نفس شهادة الكشي لنستفيد التوثيق الضمني من خلالها، لأنه ينقل الإجماع وهو يأخذ بمضمونه ويقبل بمضمونه، والكشي من المتقدمين فتكفي وثاقته لهؤلاء الأعلام أو لهؤلاء الرواة. الآن نرجع إلى التطبيقات، وكما قلنا سابقا هذا التطبيق يبتني على تلك المسألة، وهي مسألة أصحاب الإجماع. هذا التطبيقات ينقل هنا الشيخ المصنف ينقل حديثا من وسائل الشيعة، وهذا الحديث له عدة طرق في مقام الرواية، له عدة أسانيد. نحن قلنا فيما سبق أنه إذا روى فرضا صاحب الوسائل رواية معينة عن كتاب معين كالكافي وغيره، نحتاج إلى معرفة الطريق بين صاحب الوسائل وبين الكافي، ثم نعرف الطريق ورجال السند بين نفس الكافي وبين الإمام الذي يروي عنه تلك الرواية. بالنسبة للموضوع الأول أو القضية الأولى أو السند الأول، السند ما بين الوسائل والكافي فرضاً. Thank you.
Gracias. Gracias. Thank you.
ايضا المصنف يتعرض لما يدعوه ما تقدم قبل قليل من السيره. يقول قد يقال بان توثيق شخص في مجال معين يستدعي فقط ويلازم وثاقته في هذا الجانب ولا يلازم وثاقته من جميع الجوانب، ومنها قبول الروايه كما في مقامنا. يدفع هذا الإشكال. الشيخ يقول لا، أن الإمام إذا لم يحرز الإمام وثاقة الشخص من جميع الجهات ويضمئن له لا يعطيه الوكالة، فيقول هذه الدعوة مدفوعة. بعدين يقول ولا أقل، ليس من المناسب للإمام عليه السلام إيكال بعض أموره إلى من هو خائن في بعض المجالات. يقول ليس من المناسب للإمام، بل يذكر الشيخ شو اسمه الكجوري يقول بل ليس من شأن الإمام عليه السلام أن يصل إلى هذه المرحلة، أن يعطي شخص لا يضمئ له من جميع الجهات بعض أموره. هنا قد يقال أنه يوجد حديث من الحديث الشريف في رد هذا الكلام، في رد الكلام أنه ليس من المناسب إيكال بعض الأمور لمن لم يضمئ له من جميع الجهات، أنه ورد حديث أن خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. شرار خلق الله، أن خدامنا الذين يخدموننا ويقومون ببعض أمورنا شرار خلق الله. يقول هذا كلامكم ما يتناسب بهذا الحديث، ليس من المناسب إيكال بعض الأمور لشخص لم يضمئ له من جميع الجهات، أن خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قالوا كلامكم هذا يتناسب، لأنه لو كان يجب على الإمام أن يطلع من جميع الجهات لما قال إن خدامنا وقوامنا شرار خلق الله.
هذا حديث ورد عن الإمام؟
أي نعم. أجابوا عن هذه الدعوة عن هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ليس مطلقا، هذا الحديث ليس مطلقا، وإنما الأئمة عليهم السلام قالوه لمن خان وغير وبدل من قوامهم ومن خدامهم. يعني الأئمة كان صدها منهم ناظرا إلى أولئك الخدم وإلى أولئك القوام لبعض أمورهم الذين خانوا والذين بدلوا والذين غيروا في المذهب عليه السلام في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وليس مطلقا لجميع خدامهم وقوامهم، وإلا فهناك كثير من خدامهم وقوامهم منهم أجلاء القدر ومنهم في منزلة عالية، ولا يمكن أن أخذ بمطلق الحديث.
ممكن حمله يعني على الحفاظ على وكلائه من باب يعني.
قد يكون هذا إذا استطعنا أن نستطلع أن الإمام كان في مقام التقية، هذا يحتاج إلى قرينة، أنه مو دائما نحمل على التقية، يحتاج إلى قرينة خاصة، إلى ضرب خاص لأجل أن نحمل الحديث على التقية. وإنما قالوا أن الحديث ناظر إلى أولئك فقط القدام والقوام الذين غيروا وبدلوا يعني انحرفوا.
قرينة
يعني أنه واضح ما وجهه الأئمة. نعم، قد يكون هذا الاحتمال، ولكن في هذا المقام دفعوا بهذا الباب. هذا هو ما يذكره الشيخ في المقام. فإذا الخلاصة أن الوكالة من النوع الثاني، الوكالة التوكيل في بعض الأمور كالوكالة المالية، هل تدل على التوثيق أو لا تدل على التوثيق؟ فيه رأيان. هناك من ذهب إلى أنها تدل على التوثيق بل تدل على العدالة، واستشهد بعدة أدلة، منها أنه لو كان غير عادل وغير ثقة لكان يكون إلى الظالمين، وهو محرم بنص القرآن. وهناك من قال لا، التوثيق أو التوكيل في بعض الأمور لا يدل على الوثاقة، واستشهد بأن كثير من وكلاء الأمة كانوا مذمومين وكانوا منحرفين وقصر الذم من الأمة عليهم السلام. والشيخ يختار أن الوكالة تدل على التوثيق، واستشهد بدليله أن الإمام عليه السلام إذا لم يحرز الوثاقة المطلقة من جميع الجهات فلا يمكن أن يعطيه وكالة، فإن هذا ليس مناسبا للإمام عليه السلام. خامسا، الوكالة عن الإمام، صفحة 152. ومن أحد طرق التي يمكن أن يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السلام شخصا في أمر من أموره، فإنهم عليهم السلام كان لهم وكلاء بشكلين، وكلاء لهم الممثلية العامة على الإمام كما هو الحال في السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا ممثل الإمام عليه السلام في جميع أمور الدين، ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين كالمجال المالي، والوكالة بالشكل الأول لا إشكال في دلالتها على سمو المنزل منزلة الوكيل ورفعة شأنه، هذا لا إشكال، الكل متفقون على ذلك، لأن الإمام نصبه كشخص يؤخذ منه الدين، ولم يكن ثقة ولم يكن عادل ورافع المنزل لا يمكن أخذ الدين عنده، هذا محال. وإنما الإشكال في الوكالة بالمعنى الثاني، فإن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل قد أشير إليهم في الكتب الرجالية. فبينما البعض يصره على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة، ويستدل على ذلك بأن الوكيل إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم. لماذا؟ لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. يعني في هذا الوقت نجد آخرين، يعني رأي الآخر، ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة أننا نجد كثيرا من وكلائهم عليهم السلام قد صدر الذم في حقهم. وقد عقد الشيخ الطوسي رحمه الله كشاهد على ذلك في كتابه الغيبة بابا خاصا للوكلاء الذين صدر الذم في حقهم، ويحدثنا عند تعرضه للواقف عن يعني الشيخ الطوسي أن أول من أظهر هذا الاعتقاد اعتقاد الواقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، هؤلاء كانوا الوكلاء الإمام في جبل الأموال، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال. يقول دعوا بعض البسطاء بعض الجهلة غررهم وبعض الأموال طمعوا بعض الأموال فغرروا بهم. وقد روي عن الرضا عليه السلام أن البطائني أقعد في قبره بعدما دفن فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليه، يعني الرضا عليه السلام، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. هذا يعني يقول هذا ما يمكن يقف المقام، والصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة، لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه وعدم تعمده للكذب، وجرد ذلك من نفسه كان هذا الوجدان، الوجدان الإنسان الوجدان يجرب هذا الشيء، فإذا لم يحصل له الوثوق الكامل لا يعطيه شيئا، تجد صدق ما نقول. وإذا قيل إذا كيف تفسرون الذم الصادر في حقه من الوكلاء، أجبنا بأن الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة، فكم شخص نثق به ونمنعه الوكالة وبعد ذلك ينحرف، يعني انحراف متأخر عن الوكالة هذا. وإذا قيل أن توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال دون غيره كما هو رأي الشيخ السبحاني وسيد الخوي، يقول لا ملازم إعطاء الوكالة لشخص في المجال المالي يدل على وثاقته في مجال المال، ولا ملازمة بين هذا وبين وثاقته في مجال قبول الرواية. فتوكيل شخص في بيع دار يستلزم وثاقته وعدم كذبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الأخرى كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا. كان الجواب أن العاقل إذا لم يحرز الوثاقة المطلقة في الوكيل فلا يقدم على توكيله، لأنه ما دام يحتمل كذبه في المجالات الأخرى فلربما يصل ذلك إلى المجال الخاص الذي منح فيه الوكالة، يعني يحتمل أيضا بقية المجالات فيصل إليها. ولا أقل ليس من المناسب للإمام عليه السلام إيكال بعض أموره المهمة إلى من هو خائن في بعض المجالات، هذا ليس مناسب للإمام، كما اختار هذا الرأي الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي في كتابه الفوائد الرجالية صفحة 103. الوكاله مره توكيل في امور الدين ترتب عليها فرضا قبول حديث لان ايضا يتعلق بالدين قبول روايته، ومره لا توكيل في مجال معين غير مجالات الدين، في بيع الدار في شراء شيء معين لا اكثر ولا اقل. وصار نزعهم في هذا الأمر الثاني، أنه هذه لعبة وثاقة ما لعبة وثاقة، قلنا هذه رأيان.
هو أنا أقصد وكالة من قبول مثلا جباية الأموال وتوصيله، لعل هذا نوع من وكالة يقتضي ثقة يعني الموكل بالموكل.
إيه يقول هذا فقط يدل على وثاقته فقط في هذا المجال، ولا يدل على وثاقته في أنه إذا نقل لكم حديثه فصدقوه وأخذوا بكلامه، هكذا يقول. يقول أن الإمام وكل فرضا ألف من الناس في جباية الحقوق، يقول هذا دليل على أنه ثقة في مقام نقل الأموال وأنه أمين لا يكون. ولكن هذا ليس معناه أن الإمام قال لنا إذا قال هذا حديثا أو روى عنا حديثا فصدقوه فإنه ثقة في نقل الحديث، ولا ملازمة بين ذلك. والحمد لله رب العالمين.